بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، به نستعين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه حملة علومه وأدابه، تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وشرف وكرم وأنعم وعظم. أما بعد، فإن من وافر فضل الله علينا وخيره المسدى إلينا أن يمتن علينا بمثل هذه اللقية في هذه المجالس المباركة، وهذه النعم كما ذكرته في أول مجلس لزاما أن نقابلها بالشكر، والشكر كما قال شاعرهم: الشكر بذل العبد ما أولاه، أولاه من نداه في رضاه. فلابد على العبد أن يبذل جميع ما خلق له فيما خلق له. الله عز وجل ما خلقنا ولا ذرأنا في هذه الدنيا إلا لتحقيق بغية وحيدة وفريدة، وهي العبودية له سبحانه جل في علاه. وقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولما كان المقصود كما ذكرت والحال كما أسلفت، كان لزاما علينا أن نقف على جملة مستثرة من هذه العلوم وتحصيلها والوقوف عليها جلها وجليلها، وما يتأتى ذلك إلا ببذل الخطوات في الإتيان في مثل هذه المجالس للوقوف على رونق العلم وفضله الفضيل ومقامه الأثير. فلأجل هذا لا شك أن الإنسان الذي يأتي في مثل هذه الأجواء الحارة التي يكون فيها لعله نصب وتعب على الجسد، فإنه يذهب عنه ما يجده لما يقف على فضل العلم وما ادخره الله عز وجل في سبيل تحصيل هذا العلم. فلأجل هذا بارك الله فيكم في هذا الحضور، والله الموفق وهو لهذه السبيل في تحصيل الخير في هذه العلوم الشرعية، إذ هو خير من أعانى في هذه الأمور. قد كنا توقفنا في المجلس السالف بعد أن تكلمنا عن مقدمات وممهدات بين يدي هذا الفن النبيل، وكذلك فصلنا المقام في مقدمة الكتاب، لأن المقدمات كما ذكرنا سلفا المقدمات على نوعين: إما تكون مقدمة كتاب، وإما أن تكون مقدمة علم. فمقدمة العلم هي التي يدرس فيها المبادئ العشرة التي جمعها محمد بن علي الصبان في قوله: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن نرى الجميع هذا الشرف. فصلنا هذه المقامات على ما ذكره هو رحمه الله، ثم بعد ذلك قصدنا إلى شرح مقدمة الكتاب، والتي كان فيها ذكر الحمد وذكر سبب التأليف وذكر كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كما ذكر بعض أهل العلم منها ما هو واجب وجوبا صناعيا، ومنها ما هو مستحب استحبابا صناعيا، فهذا الذي حمل نفسه عليه الناظم ففعله. ثم بعد ذلك تكلم عن الكلام، أصل القول في الكلام ومعناه في اللغة ومعناه في الاصطلاح، لأن موضوع هذا العلم هي الكلمات العربية إعرابا وبناء. فلأجل هذا يمتنع عقلا ويمتنع ذهنا أن يكون الرجل قد حصل النظر في الحال قبل النظر في المحل، فالمحل هو الكلام والإعراب حال عليه، فكيف يقدم الحال على المحل؟ كيف يقدم الحال على المحل؟ فلأجل هذا قدم لك الكلام عن الكلام، ثم بعد ذلك أردفه بذكر الإعراب الذي كنا قد وقفنا عليه في سابق مجلسنا قبل الفسحة التي كانت بين الدورة بين الأسبوع الأول والأسبوع الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: باب الإعراب. الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا فذا الحد أقتنم. وذلك التغيير للإعراب عوامل تدخل للإعراب، أقسامه أربعة: تؤم، رفع ونصب، ثم خفض جزم. فالأولان دون ريب وقع في الاسم والفعل المضارع مع، فالاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بجزم فعلم.
إذا كما سمعتم من قراءة أخينا محمد، قرأ عليكم باب الإعراب، وهذا باب من الأهمية بمكان قديما وفي حديث الزمان فيما يتعلق ببحث النحو في علم النحو، لأن ما يأتي بعده إنما هو كفيل يكفله جانب استحضاره النظر في باب الإعراب. النظر في باب الإعراب هو السبيل الأمهل والمورد الأبين لما بعده. أما إذا كنت لا تفهم الإعراب ولا أقسام الإعراب التي ذكرها لك هنا، فإنه لا يتأتى لك النظر في الأشياء التي سيذكرها وهي محل للإعراب، وهي محل للإعراب. فإذا لم يفهم ولم يتصور الإعراب فإنه لا يتصور أقسام وأحكام هذا الإعراب. فلأجل هذا ابتدأ بمعرفة الإعراب فقال باب الإعراب. والإعراب بكسر الهمزة الإعراب لا الأعراب، الأعراب الذين هم سكان البادية. الإعراب في اللغة ذكرنا أن السيوطي رحمه الله في الأشباه والنظائر أوصل معاني الإعراب إلى ثمانية معاني، أوصل معاني الإعراب إلى ثمانية معاني، والذي يظهر منها ثلاثة معاني، الذي يظهر منها ثلاثة معاني. المعنى الأول أعرب بمعنى أظهر وأبان، أظهر وأبان وأفصح. تقول أعرب الرجل عما في نفسه كما ورد في الحديث، والثيب تعرب عما في نفسها أي تظهره وتبديه، بخلاف البكر الذي التي يعني تلقيه في كنانتها ولا تخرجه للناس لاستحيائها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وإذنها صماتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى الثاني هو الحسن والنظارة، الحسن والنظارة. فتقول امرأة عروب وعروبة أي جميلة حسناء. والمعنى الثالث هو التغيير، المعنى الثالث هو التغيير، وهذا من مثل قول العربي عربت معدة الإبل إذا تغيرت إلى فساد، يعني فسدت وتغيرت. فهذا فيما يتعلق بالمعنى اللغوي لمادة الإعراب. ولا شك أن إيقاع المعنى اللغوي للمعنى الاصطلاحي له مناسبته. لماذا؟ لأن هذه المعاني الاصطلاحية، الاصطلاح كما عرفناه سابقا هو اتفاق طائفة مخصوصة على شيء مخصوص متى أغلق ذلك الشيء وصرف الذهن إليه. اتفاق طائفة مخصوصة هم النحاة على شيء مخصوص، وهذا المعلوم الذي يذكرونه لنا على شيء مخصوص متى أغلق ذلك الشيء انصرف الذهن إليه، انصرف الذهن إليه، لأنها حقيقة غرفية في هذا العلم، حقيقة غرفية عند أهل العلم. فلأجل هذا لما يذكرون هذه التعريفات لا تعلو إلا أن تكون سليلة المعاني اللغوية. لماذا؟ لأن هذه العلوم إنما هي يعني مستنبطة ومستوحاة من كلام العرب العرباء. فلأجل هذا لزاما أن نقف على المعاني اللغوية التي هي تكون بمثابة التقدمة لفهم المعاني الاصطلاحية التي قررها العلماء في أي فن من الفنون. في المصطلح لابد عليك أن تعرف مثلا المرسل معناه في اللغة، وتعرف كذلك مثلا معنى المنقطع في اللغة أو الإعضال في اللغة. فهذه المعاني وإن كانت لها حقيقة عرفية بإزاء علماء المصطلح أو بإزاء علماء الأصول أو بإزاء علماء النحو، إلا أنه يلزم الواحد فينا متى ما أراد النظر في هذه الحقائق العرفية يلزمه أن يقف على المعاني اللغوية. فلأجل هذا عمد علماؤنا إلى تعريف هذه المصطلحات، التعريفات اللغوية، التعريفات اللغوية. هذا فيما يتعلق باللغة. أما في الاصطلاح فعرفه الناظم رحمه الله في قوله الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا هذا الحد اغتنم، وذلك التغيير لاضطراب عوامل تدخل للإعراب، عوامل تدخل للإعراب. فهذا الحد الذي ذكره هو هنا هو الحد الاصطلاحي لمادة الإعراب، هو الحد الاصطلاحي لمادة الإعراب. فقال الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا فذا الحد اغتنم، وذلك التغيير للإعراب عوامل تدخل للإعراب. من باب التوصيل الذي ينبغي أن يمعن طالب العلم فيه النظر قبل الولوج في مادة الإعراب في الاصطلاح، لابد عليك أن تعلم أخي الكريم أن هذا الإعراب قد وقع الخلاف فيه بين النحاة، منهم من ينظر إليه نظرة لفظية بحتة، ومنهم من ينظر إليه نظرة معنوية بحتة فيقول أن الإعراب معنوي، ومنهم من قال أن الإعراب لفظي. ما معنى هذا الكلام؟ لو قيل لك قال الرجل، الرجل هذا فاعل مرفوع، فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة، لما قالوا علامة رفعه دل هذا على أن هذا الإعراب معنوي وليس شيئا ملفوظا به، ليس الإعراب هو عين الضمة، وإنما الإعراب هو تغيير مخصوص علامته الضمة. هذا عند الكوفيين. وأما عند أهل البصرة فيقولون هو الضمة أو ما نبعنا، الرفع هو الضمة أو ما نبعنا. فالبصريون يقولون بأن هذا الإعراب لفظي، أي هو عين الضمة أو ما نبعنا في الرفع. وأما البصري وأما الكوفيون فيقولون بأن الإعراب هذا شيء معنوي وليس شيئا ملفوظا، وإنما هو بمثابة التغيير الذي علامته الرفع، علامته الضمة، الذي علامته الكسرة، وهكذا. إذن الشاهد أن ثمة فرقا وخلافا بين العلماء في الإعراب، هل هو شيء ملفوظ أم هو شيء معنوي، هل هو لفظي أم معنوي. فقال هنا استند إلى تعريفه عند أهل الكوفة بناء على ماذا؟ بناء على أن ابن جروم رحمه الله أبو عبد الله السنهاجي هو من الكوفيين من حيث النسبة المذهبية، وهي مذهب النحوي، المذهب النحوي للمذهب الفقهي. فياء النسبة هذه هي ياء للنسبة، والنسبة هنا نسبة نحوية وليست نسبة فقهية أو ما في هذا القبيل. فهو لما كان من أهل الكوفة، وكان الرجل هذا الذي نظم كتابه كان بإزاء وضع نظم مسجور على هذا النطق، لزمه أن يقف على ما كان قد سطره صاحب الأصل وصاحب الكتاب على ما استقر عنده من اتباع أهل الكوفة. لأجل هذا ألزم نفسه على نظم كتاب، على نظم كلامه سواء بسواء. فتم له المقصود في ذلك. فقال لإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا، فذا الحد اغتنم، فذا الحد اغتنم. نعم. قال لإعراب تغيير، تغيير هذا التغيير قد يكون حقيقيا وقد يكون حكميا، قد يكون حقيقيا وقد يكون حكميا. ما هو الضابط المميز للتغيير الحقيقي من التغيير الحكمي؟ هو التغيير الحقيقي هو ما لا حذف بعده، التغيير الحقيقي هو ما لا حذف بعده. لو قيل لك زيد من قولك مررت بزيد ورأيت زيدا وقال زيد، هذا تغيير، لكنه تغيير حقيقي وليس تغيير حكميا. لماذا؟ لأن الدال هي آخر حرف حصل عليه التغيير من كلمة زيد، وهذا التغيير حقيقي. ما هو التغيير الحكمي؟ هو ما استعيض به عن حرف أصلي من تلك الكلمة، مثاله يد. هل أصل الكلمة يد؟ هو هذا حكمي وليس حقيقي. هذه الدال التي ترونها في يد، الأصل في الكلمة هذه يد بالياء. فلما نزعت هذه الياء عمل ما كان قبل الآخر معاملة الآخر، عمل ما كان قبل الآخر الذي هو الدال معاملة الآخر الذي هو الياء، فحكمي. فسواء كان المقام في التغيير الحقيقي أو التغيير الحكمي كله يدخل في الإعراب، كله يدخل في الإعراب. وهذا الأمر الذي ذكرناه الآن في جهة التغيير الواقع في أواخر الحروف هو مبحث صرفي ولا دخل لي النحوي فيه، وإنما النحوي ينظر فيه في آخر الكلمة، فإنه إذا عرض له التغيير سماه إعرابا، وإن لزم حركة معينة ولم يتغير فهو البناء، فهو البناء. فقال تغيير أواخر الكلم، أواخر الكلم، إذن أواخر هذه هي بإزاء الحقيقة، الحقيقي أو الحكم، يعني آخر كل شيء حقيقة أو حكما، آخر كل كلمة حقيقة أو حكما. أواخر الكلم، الكلم اسم جنس جمعي، اسم جنس جمعي، ما هو اسم الجنس الجمعي؟ هو كل ما فرق بينه وبين مفرده بإسقاط التاء. قل مثلا كلمة، كلمة، أين التاء؟ سقطت. نبقة، نبقة، سقطت. لبنة واحدة لبنة، أين التاء؟ سقطت. إذن هذا هو اسم الجنس الجميع. إذن الكلم هذا التي ذكرها هنا واحدها كلمة، واحد الكلم كلمة. والكلمة قد ذكرنا سلفا أن الكلمة هذه إما أن تكون، إما أن تكون الكلمة إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا. إذن هل مقصود الناظم هنا من دخول الإعراب، من دخول الإعراب هل مقصوده على كل هذه الكلمات التي ذكرت الآن؟ لأنه ذكر اسم جمع جنسي، وأقل الجمع عند بعض الأصوليين ثلاثة، وأقله عند الآخرين كهو مذهب ما كما هو مذهب مالك اثنان. فلما كان أقل الجمع ثلاثة، إذن يصدق على ثلاثة كلمات أنها معربات، وأنها يتغير آخرها لاختلاف العوامل الداخلة عليها تقديرا أو لفظا. فكيف نخرج هذا المقام؟ نخرجه بأن الكلمة هنا مقصود به جنس من الكلام وليس كل الكلام، وإنما المقصود به بعض الأسماء وبعض الأفعال، والحروف كلها مبنية. إذن لا دخل الحرف في باب الإعراب، ولا دخل لي بعض وبعض الأنواع من الأفعال في باب الإعراب. ما الذي يدخل في باب الإعراب؟ جنسان، جنسان فقط يدخلان في باب الإعراب، يدخل جنسان في باب الإعراب. ما هما؟ الاسم المتمكن، الاسم المتمكن، وهذه قسمة جملية، هذه قسمة تفصيلية. الاسم المتمكن، وكذلك الفعل المضارع الذي لم يلحق لآخره شيء، كنون الإناث، وكذلك نوني التوكيد ثقيلة وخفيفة. نعم. فالشاهد أن هذين الجنسين اللذين ذكرتهما الآن، هذان هما اللذان يدخلهما الإعراب فقط. الاسم المتمكن، الاسم المتمكن سمي كذلك لأمكانيته من باب الاسمية، لأمكانيته من باب الاسمية، وهو على قسمين، إما أن يكون متمكن أمكن أو متمكن غير أمكن، متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. يعني هذه الأشياء لعلها قد تشوش عليكم، لكن تصورها يعني سهل إن شاء الله عز وجل. المتمكن الأمكن هو ما كان ما لم يكن به شبه لا بالأفعال ولا بالحروف. والقاعدة لديكم أن الشيء إذا شبه الشيء أخذ حكمه، فلو شبه الاسم الحرف بني، ولو شبه الاسم الفعل منع من الصرف، لأن الفعل لا جر فيه كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. إذن الشاهد من هذا المقام أن الاسم المتمكن إما أن يكون متمكن أمكن، وهو الذي لا شبه له لا بالحروف ولا بالأفعال، فلأجل هذا سمي تنوين التمكين، تنوين التمكين لأمكانيته من باب الاسمية، فإنه يظهر عليه التنوين، وكذلك يظهر عليه الخفض، يظهر عليه الجر. نعم. فالشاهد من هذا المقام أن النوع الأول اسمه متمكن أمكن، النوع الثاني متمكن غير أمكن. المتمكن غير أمكن هو الذي شبه الفعل الوزن مثلا، فلما شبهه أخذ حكمه، لما شبهه أخذ حكمه لأنه لا تظهر عليه الكسرة، وكذلك لا ينون، لأن التنوين من خواص الأسماء. ولما شبه هذا الاسم الفعل أخذ حكمه من جهة أنه لا يظهر عليه التنوين، فلما كان كذلك سمته بعض النحاة، سموا هذا النوع، سموه متمكن غير أمكن، ليس أمكنا، ليس أمكن كأمكانية الاسم المتمكن في باب الاسمية وفي باب الخفض، فلأجل هذا أخذ حكم الفعل. هذان الجنسان كلاهما يدخلان في باب الإعراب، يدخلان في باب الإعراب. وتحت هذين الجنسين على الجهة الجملية ثمانية أقسام كلية تضبطونها وتحفظونها. هذا الأمر الذي يذكره الآن لابد أن يحفظ، لأن الإنسان إذا ميز كما قال الأزهر في شرح التوضيح، قال 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 أن حصر جنس المتعلم مفيد جدا لطالب العلم. إذا حصرت الجنس المتعلم، إذا حصرت أنت المعربات وحفظتها، حفظت المعربات، فإنه لما كان الأصل في كلمة الإعراب فإنه لم يكفر الأصل، فإنما بعده يكون يأتي تباعا على جهة الاستثناء، فتقول المعربون أحد عشر بابا وغيره كلها مبنية، غير المعرب مبني. وبهذا يكون قد استتب في ذهنك وحسن أن تضع في خلدك قاعدة كلية مضطردة في باب الإعراب وفي باب البناء، في باب الإعراب وفي باب البناء. فالاسم المتمكن مع الأمكن مع الاسم المتمكن غير أمكن عندنا فيه ثمانية أنواع، ثمانية أنواع من أنواع الحقائق العرفية التي وضعها النحاة. الأول الاسم المفرد المنصرف، الاسم المفرد المنصرف، الثاني الاسم المفرد غير المنصرف، الثالث جمع التكسير المنصرف، الرابع جمع التكسير غير المنصرف، الخامس المثنى، السادس الأسماء الستة لمذهب سيبويه خلافا للفراء والزجاجي، الأسماء الستة كم عندنا من قسم الآن؟ نعم ستة. طيب وجمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم أو ما جمع بألف وتاء مزيدتين، وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، كم صار عندنا منه؟ ثمانية. هذه خاصة بالأسماء كلها معربات، وما عداها فهو مبني، وما عدا هذه الثمانية التي ذكرتها الآن فهي مبنيات. وأما الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء فإنه أيضا تحته أجناس. الفعل المضارع الصحيح الآخر، الفعل المضارع الصحيح الآخر، الفعل المضارع المعتل الآخر، المعتل الآخر أي الذي في آخره أحد حروف العلة الثلاثة التي جمعها الحريري بقوله والواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المكتنف، والواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المكتنف. إذن إذا كان كانت الكلمة آخرها معتلة فإنها معتلة الآخر فإنها تكون أيضا من المعربات، تكون أيضا من المعربات. النوع الثالث الأمثلة الخمسة، الأمثلة الخمسة، فلو جمعنا ثمانية مع ثلاثة كم تصير؟ أحد عشر نوعا من أنواع المعربات. هذه الأحد عشر التي ذكرتها لك الآن هي التي ستدور معنا كثيرا في هذه المنظومة، هي التي ستدور معنا كثيرا في هذه المنظومة، وإنما ضرب الناظم رحمه الله صفحا عن الكلام عن باب البناء، لأنها كما قال الشاعر بضدها تتبين الأشياء. إذا عرفت المعربات وضبطت قاعدتها فما كان بخلاف هذا المعرب فإنه يكون مبنيا، فإنه يكون مبنيا. وعمد بعض النحاة إلى تفصيل القول في المبنيات كما فعل ابن مالك وفعل كذلك صاحب القطر، فإنه تكلم عن المبنيات وقسمها في أصناف، المتفق على بنائه، المختلف على بنائه، المبني على الكسر، المبني على الضم، المبني على الفتح، المبني على السكون، تفصيلات. فهذه يعني أقسام في أجناس، كل راعى ما لاح في خلده وانقدح في ذهنه من جهة أنه مفيد جدا لطالب العلم، فحملوا أنفسهم على الكتابة، يعني بعضهم يزيد على بعض وبعضهم يفصل أكثر من بعض. إذن هذا معنى قولنا تغيير أواخر الكلم، تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا، فذا الحد اغتنم، تقديرا أو لفظا. ذكر لك هنا نوعي الإعراب، الإعراب إما أن يكون مقدرا وإما أن يكون ظاهرا أو ملفوظا به. فذكر هنا الإعراب التقديري، والإعراب التقديري الإعراب التقديري هو الذي ليس بظاهر، هو الذي ليس بظاهر. ففي حد الإعراب هذا هو لو أعدنا يعني صياغة ما ذكره في هذه في هذين البيتين، قال الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو نظرا فذا الحد اغتنم، وذلك التغيير للإضطراب عوامل تدخل الإعراب. الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، لفظا أو تقديرا. التقدير هو كل ما يمنع من كل ما يمنع من التلفظ به مانع من استثقال، هذا ضابط تقدير تكتبونه، هو كل ما يمنع من التلفظ به مانع من استثقال أو تعذر أو مناسبة أو وقف، بعض يضيف الوقف. نعم. فقولنا من تعذر هو كل ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر، أي يتعذر النطق به حتى وإن تكلفت نطقه لا يتأتى معك ذلك، فهذا يسمى إعرابا تقديريا، هذا يسمى إعرابا تقديريا. وهذا الإعراب التقديري على جهة التعذر الداخل تحته جنس واحد وهو المقصور. المقصور المقصور، وفي ضابط المقصور في اللغة، القصر في اللغة هو الحبس. القصر في اللغة هو الحبس. قال الله عز وجل: حور مقصورات في الخيام، أي محبوسات في الخيام، مروات في الخيام. نعم. وأما في الاصطلاح فالمقصور هو كل اسم معرب، نتكلم عن المعربات، كل اسم معرب آخره ألف لازمة مفتوح ما قبلها. كل اسم آخره ألف لازمة مفتوح ما قبلها. لو قلت كل أن المقصورة كل اسم، لو قلت ذلك، فهل قولك مثلا على، لأنه على ألف المقصورة فيه ولازمة وليست عارضة وتلحق الآخر، هل هذه هذا الحرف هل يدخل ضمن المقصورات؟ نقول لا، لأننا جعلنا ضابط ذلك أن يكون اسما. وهل الأفعال كقولك يخشى، هل هذا من المقصور؟ نقول لا، ليس من المقصور، وإنما المقصور اسم. المقصور اسم وليس فعلا ولا حرفا. كل اسم معرب لو وقفت على اسم وكان مبنيا فإنه وإن كان آخره يعني ألفا ولازمة فإنه لا يعد من المعربات، لأنه أصالة يلزم حركة واحدة وإن اختلفت العوامل الداخلة عليها، العوامل الداخلة على هذه الكلمة. إذن هذا فيما يتعلق بالمقصور. ولابد أن تكون هذه الألف لازمة لا عارضة، كألف الاثنين من قولك الزيدان، قال الزيدان، أي قال الزيدان. الألف هذه هي آخر الكلمة أم النون هي آخر الكلمة؟ الألف هي آخر الكلمة. لماذا؟ لأن النون هذه زائدة في مقابلة التنوين في اسم المفرد، فأصل الكلمة يقف عند الألف، فأصل الكلمة يقف عند الألف. والدليل على ذلك أنك لو أضفتها تسقط النون، فتقول مثلا جاء زيداء القبيلة، زيداء القبيلة، ولا تقول زيدان القبيلة، لأنه تقول جاء زيداء القبيلة، فإن النون سقطت كما سقطت ألف الوصل، لأنها زائدة أيضا في الكلام كما قال صاحب الملحق: إذ ألف الوصل متى تثبت سقط، وآلة التعريف ألف من يريد تعريف كبد مبهم قال الكبد، وقال قوم إنها اللام فقط، إذ ألف الوصل متى تدرس سقط، يعني لو تدرج في الكلام فإنها تسقط. لماذا؟ لأنها زائدة في الكلام. وكذلك في النون. إذن هل هذه الألف التي وردت في مثل قولك الزيدان مقصودة هنا؟ نقول لا. لماذا؟ لأنها عارضة. لو قلت مررت بزيدين أين الألف؟ ذهبت. إذن هي عارضة وليست بلازمة، هي عارضة وليست بلازمة. إذن هذا هو المقصور، هذا هو المقصور. كقولك مثلا مررت بموسى، مررت بموسى، فقولك هنا مررت بموسى أو قال موسى أو لاقيت موسى، فإنها تقع على حركة على نسق معين، لأنه يمتنع ويتعذر نطق بها وإن تكلفت ذلك. قال موسى لا يتأتى، أو مررت بموسى لا يتأتى أبدا، لأنه يتعذر النطق به. فهذا إن كان على جهة التعذر فإنه يسمى إعرابا تقديريا، يسمى إعرابا تقديريا. إذن هذا هو الجزء الأول. الجزء الثاني هو المنقوص، والمنقوص طبعا المقصور سمي مقصورا لقصره وحبسه عن جميع الحركات. لماذا سمي المقصور مقصورا؟ لأنه محبوس عن ظهور جميع الحركات. وأما المنقوص فسمي منقوصا، وذكر النحاة في ذلك علتين. العلة الأولى، العلة الأولى ذكروا أن المنقوص سمي منقوصا لأنه منقوص عن ظهور كل الحركات، تظهر منه بعض الحركات ولا تظهر منه أخرى. فالذي يظهر منه الفتحة لخفتها على الياء، فتقول مثلا رأيت القاضية، رأيت القاضي يمشي مع جماعته، فلا تقول رأيت القاضي يمشي مع جماعة، بل تقول رأيت القاضية، فتظهر لخفتها كما قال ابن هشام، تظهر لخفتها على الياء، تظهر بخلاف الضمة وبخلاف الكسرة التي لا تظهر لأنها مستثقلة على اللسان وثقيلة كذلك على الأذان، يعني الأذن لا تستصيغها. قال القاضي أو مررت بالقاضي، هذا لا يتأتى، يعني لا يتأتى لأنه مستفقر على اللسان. هذا هو المنقوص. المنقوص حده هو كل اسم معرب، كل اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها. وقد مثلنا على ذلك بأمثلة تظهر أن هذه الحركات لا تظهر على هذا المنقوص. وكذلك ما سمي المنقوص به لأنه الياء هذه تسقط مع بعض الإضافات قاضي الجماعة. نعم، فلما كانت تسقط بعض الياء هذه الياء في بعض الإضافات سميت نقصا من جهة سقوطها، من جهة سقوطها. نعم، إذن هذا فيما يتعلق بالتعريف التقديري على جهة الاستثقال. وكذلك مما ذكرناه في ضابط التعريف وفي ضابط الإعراب التقديري أن يكون مضافا إلى ياء المتكلم. إذا أضيفت كلمة إلى ياء المتكلم غلامي فإن هذا أيضا من الإعراب التقديري لا من الإعراب اللفظي. لا من الإعراب اللفظي. نعم، فمثلا قولك غلامي تقول مررت بغلامي وقال غلامي ولقيت غلامي، فهذا يعني يكون فيه الكلام من جهة أنه لم تظهر عليه الحركة للمناسبة، لأن الذي يناسب الياء هي الكسرة، الذي يجانس الياء هي الكسرة. فإنك لو أردت أن تضع علامة قبل الياء وهو آخر الكلمة، لو أردت أن تضع عليه حركة بخلاف الكسرة فإنه سيحصل معك تعسر في النطق. لماذا؟ لأجل المناسبة. لا تقول أنت مثلا غلامي، لا يتأتى هذا، فلأجل المناسبة عمد العربي قديما إلى جعل هذه الحركة مقدرة على ما قبل الياء، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. إذن هذا فيما يتعلق بالنوع الثالث من أنواع الإعراب التقديري. النوع الرابع الفعل المضارع المعتل الآخر. الفعل المضارع كذلك المعتل الآخر لا تظهر عليه الحركات اللهم إلا بعضها، وكذلك من الإعراب التقديري الوقف. الوقف فإنك لو وقفت العربي لا يقف على متحرك وإنما يقف على ساكن، فهذا السكون العارض لأجل الوقف هذا أيضا يدخل الكلمة في باب الإعراب التقديري، لأن العبرة أولا وآخرا في باب الإعراب بما يسمع لا بما يكتب. العبرة في الإعراب بما يسمع لا بما يكتب، هذا من الخطأ التي يقع فيها كثير من الناس. فتقول في إعراب مثلا قال محمد، تقول محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة السكون، سكون الوقف، بسكون الوقف. إذن هذا هو الإعراب الصحيح لمثل هذه الكلمات. إذن هذا هو الإعراب التقديري. هذا هو النوع الأول الذي ذكره، الإعراب التقديري. الإعراب التقديري، الإعراب اللفظي هو ما كان بخلافه وهو ما كان منطوقا به، يعني ما كان ظاهرا منطوقا به يسمى إعرابا لفظيا. فقال فلا الحد اغتنم، فلا الحد اغتنم أي عده غنيمة، عده أنت غنيمة. لماذا؟ لأنك لو غنمت فهم باب الإعراب فهمت ما بعده، لو لم تغنم ذلك لم يتسر لك فهم ما بعده. لماذا؟ لأن ما بعده، ما يأتي بعده إنما هو قائم عليه، فإذا لم يتأتى لك تحصيل قاعدة أصيلة في باب الإعراب فإنك لا تفهم الأحكام التي سيذكرها لك الناظم بعد في هذه المنظومة. فلأجل هذا لزاما علينا أن نراجع هذه الحدود التي ذكرناها اليوم وأن نحفظ هذه الأجناس التي ذكرت بين أيديكم، لأن حصر جنس المتعلم كما قال الأزهري مفيد جدا لك، مفيد جدا لك. كان يقول ابن القيم معرفة الفنون في معرفة التقاسيم. الرجل الذي يريد أن يحصل العلوم الشرعية والفنون اللغوية لزاما عليه أن يربط هذه بالتقسيمات، التقسيمات، لأنه مفيد ومفيد جدا. قال فذا الحد الثاني أي عده غنما أو غنما، كلاهما صحيح، أو غنمانا، كلها مصادر لكلمة واحدة وهي الغنم، وهو أخذ الشيء من غير تكلف ومن غير تعب. هو أخذ الشيء من غير تعب، لهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الصيام في الأيام الباردة سماه غنيمة باردة، الصيام في الأيام الباردة سماه نبينا صلى الله عليه وسلم غنيمة باردة. لماذا؟ لأن اليوم قصير جدا والفضل فيه كثير، الفضل في الصيام، إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي. فشاهد أن هذا الحد الذي ذكره لك فعلا هو غنيمة، لأنه هو السبيل الموصل إلى ما بعده من تقريرات لغوية وتقريرات نحوية سيذكرها لك الناظم. وذلك التغيير الاضطرابي، هذا التغيير الذي يحصل في أواخر الكلمات، هذا التغيير الذي يحصل في أواخر الكلمات، لماذا قيده بالأواخر؟ قيده بالأواخر لأن ثمة تغييرا في وسط الكلمة وفي أول الكلمة، وهذا علاقته بالصرف. لو قال لك قائل فلس، هذا واحد، فليس هذا تصغير فلس، هل تغير أم لم يتغير؟ تغير، كان فلسا فصار فليسا، كان فلسا فصار فليسا، تغير أممه وتغير وسطه. هل هذا عمل النحوي؟ نقول لا، عمل النحوي إنما هو في في أواخر الكلمة، سواء كان هذا الآخر حكميا أم حقيقيا. وقد فصلنا القول في الحكم والحقيقة، قد فصلنا القول في الحكم والحقيقة. قال وذلك التغيير الاضطراب، الاضطراب في اللغة كما قال صاحب القاموس تضرب أي ماجة، وتحرك أي ماجة وتحرك. والمقصود بالاضطراب هنا الاختلاف، وذلك التغيير الاختلاف عوامل. الأصل في عوامل تكون ممنوعة من الصرف، فلا بد أن لا تظهر عليها الكسرة فضلا عن التنوين، لكنه هنا نونها لماذا؟ لضرورة الشعر، لأنه يجوز في الشعر ما لا يجوز في غيره، وليست هذه قاعدة على إطلاقها، وإنما يفصلها بعض التقييدات، نعم. عوامل، العوامل جمع عامل، والعامل هو كل ما أثر على الكلمة بأن تكون على وجه مخصوص، كل ما أثر على كلمة بأن تكون على وجه مخصوص، وهذا يعني ضابط تقريبي، كل ما أثر على الكلمة بأن تكون على وجه مخصوص، سواء كان هذا الوجه رفعا أو نصبا أو جرا أو جزما. نعم، فهذه العوامل التي جمعها لكثرتها. لماذا جمعها؟ جمعها لكثرتها لأن هذه العوامل كثيرة، وقد ألف في ذلك بعض العلماء، ألف الجرجاني وشرحه الأزهري، هذا الكتاب اسمه العوامل المئة، العوامل المئة للجرجاني، جمع فيه كل العوامل العربية. هذه العوامل يحتاج طالب العلم إلى حفظها، لأنها يعني لو ضبط هذه العوامل فإنه سيتأتى له معرفة دقيقة، ستكون له معرفة دقيقة بهذه، بما يؤثر في الكلمة على أن تكون على وجه مخصوص، على أن تكون على وجه النص. فلأجل هذا أنا أحض إخواني على جانب الحفظ، يعني من الأشياء التي تنقدح في ذهن كثير من إخواني، لأن هذا العلم يحصل من غير الحفظ، المهم الفهم، هذا أبدا، الحفظ مهم ومهم جدا، أبدا لا يتأتى العلم هذا إلا بالحفظ. أما إذا كان الرجل لا يحفظ ويستصعب العلوم، يقول هذا النحو رحمك الله، يقول هذا النحو لم نستطع أن نأتي منه على بغيتنا، لماذا؟ لأنه صعب أم أخذ. تقول لا، إذا أنت لم تكن حافظا ولا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. أتحضر بالجهل في مجلس وعلمك في الكتب مستودع؟ لابد على العلم أن يكون معك في الصدر كما قال الشافعي، علمي معي حيثما يممت يتبعني، صدري وعاء له لا بطن صندوق، إن كنت في البيت كان علم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. أما إذا كان الرجل لا يحفظ ما ينبغي حفظه ولا يفهم ما ينبغي تفهمه وعقله، فإنه لا يتأتى له تحصيل هذا العلم ولو كان مقدارا يسيرا. فقال وذلك التغيير الاضطراب عوامل. إذن هذه العوامل التي ذكر لك، هي التي تؤثر في الكلمة على كونها على وجه مخصوص من الإعراب، هذه العوامل إما أن تكون عوامل لفظية أي ملفوظ بها، وإما أن تكون عوامل معنوية، هذه العوامل المعنوية محصورة في جنسين، لما يكون المحصور قليلا فإنه يحصر وبقيته يستثنى، فيقول وما كان بخلاف ذلك فهو من العوامل اللفظية. ما هو العامل المعنوي؟ إما أن يكون الابتداء، هذا عامل معنوي، والعامل الثاني التجرد في الفعل المضارع لأن يتجرد عن الناصب والجازم. وثمة جنس ثالث اختلفوا فيه، وهو فعل جوال الشرط، أما المبتدأ فهو مرفوع بالابتداء كما قال ابن مالك ورفعوا مبتدأ بالابتداء ورفعوا مبتدأ بالابتداء. وأما فيما يتعلق بالفعل المضارع فقد صرح الناظم في باب الأفعال وفي باب الرفع كذلك قال ورفع بضم قال ورفع بضم مضارعا ورفع بضم ورفع بضم مضارعا إذا يجرد من ناصب أو جازم كتسعد من ناصب أو جازم كتسعد. إذن إذا جرد المضارع من دخول الناصب والجازم فإنه هذا العامل المعنوي وهو التجرد أثر فيه الرفع أثر فيه الرفع. إذن هذان هما العاملان المعنويان العاملان المعنويان اللذان يؤثران على كون الكلمة على وجه مخصوص على وجه مخصوص. نعم قال عوامل انت دخول الإعراب. ما معنى دخول الإعراب؟ أنها تتغير وتختلف. فمرة يتأتى معك عامل يتأتى لديك عامل يعمل الرفع في الكلمة وتارة أخرى يتأتى معك عامل يقطع المفعولية والمفعولية تكون تكون دائما منصوبة المفعول يكون دائما منصوبا وكذلك يأتي معك ما يقتضي الجر وهكذا. إذن هذه العوامل سواء كانت ملفوظا بها وكانت معنوية هي المقصودة في حد الإعراب في قوله وذلك التغيير الإضطرابي عوامل تدخل الإعراب. بعد أن قرر لك حد هذا الإعراب عند علماء الكوفة قرر بعد ذلك قسمة الإعراب وأن هذا الإعراب مقسوم على أربعة أقسام. فقال أقسامه أربعة تؤم رفع ونصب ثم خفض جزم فالأولان دون ريب وقعا في الاسم والفعل المضارع معا. إذن هنا ماذا قصد؟ قصد أن يذكر لك قسمة هذه المعربات وأنها لا تخرج عن أربعة أنواع استقراء والاستقراء وإن بجزئي على كل سدل فذا بالاستقراء عندهم عقل يعني أن تتبع جزئيات الكل عندنا كل مفاده أن الإعراب أربعة أنواع هذا كلي جزئياته تتبع كل المعربات وأنها لم تخرج عن هذه القاعدة وإن بجزئي على كل السدل فذا بالاستقراء عندهم عقل هكذا قال صاحب السنة المنورة. إذن الشاهد أن الرجل إذا أراد أن يضبط قاعدة المعربات فيضبطها بجنسين الجنس الأول الحد الذي وضعه لك الناظم والجنس الثاني معرفة أقسامها لأن التعريف بالقسم أيضا من التعريف لا منطقية. إذن هذا التعريف مفيد لك أيضا بأن إن لم يحصل معك إدراك الحد الأول الذي فيه نوع عسر فإليك قسمة المعربات كي تحصرها في هذه الأجناس. فقال أقسامه أربعة تؤم رفع ونصب ثم خفض جزم. بدأ بالرفع والنصب لأنهما يشتركان بين الأسماء والأفعال بخلاف الجر الذي يختص بالأسماء والجزم الذي يختص بالأفعال. لما كان المقصود كذلك كان لزاما علينا أن نقدم ما كان مشتركا بين الأسماء والأفعال على ما كان خاصا بأحدهما دون الآخر. إذن هذا مسلك سلكه الناظم قصدا سلكه الناظم قصدا. فلو قيل لك لماذا بدأ بالرفع ولم يبدأ بالنصب؟ لماذا بدأ الناظم بالرفع ولم يبدأ بالنصب؟ لماذا؟ لأن الرفع إنما هو علامة لكثير من الكلمات التي هي عمدة في الكلام ولما كان هذا وصفها كان لزاما علينا أن نبدأ بما كان إعرابا للعمدات أولى من بالبداية بما كان إعرابا للفضلات في الكلام. لماذا؟ لأن غالبية كلام العرب هو من الفضلات غالبية كلام العرب ومن الفضلات. لأجل هذا سيتقرر لدينا لو نظرتم في هذه المنظومة أن جانب المنصوبات وهي كثير منها من الفضلات هذه المنصوبات أكثر من جنس المرفوعات وأكثر من جنس المجرورات أكثر من جنس المرفوعات وأكثر من جنس المخفوضات كما عبر عنه الناظم وعبر عنه صاحب الأصل. لأجل هذا بدأ بالرفع فهو مرفوع الرفع مرفوع حسا ومعنى فهو في الحس مرفوع وفي المعنى هو مرفوع الرتبة فبدأ به رحمه الله قبل غيره. فقال رفع ونصب ثم خفض جزم. رفع معناه في اللغة العلو يقول فلان مرفوع المرتبة أي عاليها فلان مرفوع المرتبة أي عاليها. وأما في الاصطلاح قد قررنا الخلاف هل الإعراب معنوي أو لفظي. فإن كنت بصريا فإنك تقول هو الضمة أو ما نبعنا الرفع هو الضمة أو ما نابع عنها، أي عين الضمة أو ما نابع عنها. وأما عند أهل الكوفة فهم يقولون تغيير مخصوص علامته الضمة أو ما نابع عنها، لأن العلامات العربية التي سيذكر لك وقد عقد لكل علامة فصلا قائما بذاته، هذه الفصول التي عقدها هي بمثابة التفصيل لما سيذكر الآن إجمالا، هي بمثابة التفصيل لما سيذكر الآن إجمالا. وهذه ضمنها علامات أصلية وعلامات فرعية، فالعلامات الأصلية والعلامات الفرعية كلها تدخل تحت الإعراب. فقال رافع إذن، قلنا ثمة خلاف بين أهل الكوفة وأهل البصرة في تقرير هذا الحد للرفع، فالكوفي يقول غير مخصوص علامته الضمة، وقد ترى بعض أهل البصرة يعبرون بهذا فيقولون في إعراباتهم يقولون فاعل مرفوع علامته وعلامة رفعه ضمة ظاهرة وعلامة رفعه ضمة ظاهرة، فإن البصري لما يقول هذا إنما يقوله على جهة التجوز والمسامحة، إنما يقوله على جهة التجوز والمسامحة، ولكن الأصل أنه إذا كان على مذهب أهل البصرة من النحاة فإنه يلزمه أن يعبر بخلاف هذا، يلزمه أن يقول مرفوع بضمة ظاهرة، هكذا يقول مرفوع بضمة ظاهرة. لماذا يقول هذا؟ لأنه يعتقد أن الإعراب شيء ملفوظ به وليس بمعنوي، وليس بمعنوي، فحمله ذلك على الجزم والإتيان بهذه الطريقة بالتعبير لا بطريقة أهل الكوفة تغيير مخصوص وعلامته الضمة. وكذلك يقول في النصب، والنصب الوضع مطلقا على جهة الاستتباب، الوضع على جهة الاستتباب هو في اللغة الاستقامة، فتقول فلان منتصب على طاعة ربه أي قائم عليها ومستقيم عليها. نعم. وأما في الاصطلاح الأمر الذي ذكرناه في الرفع هو عين الأمر الذي يذكر في النصب، فتقول أن النصب عند أهل البصرة هو الفتحة وما نبع عنها، وأما عند أهل الكوفة فهو تغيير مخصوص علامته الفتحة، هو تغيير مخصوص علامته الفتحة. ثم قال خفض، الخفض هو الاتضاع ويعني والذلة والخضوع، والذلة والخضوع، ومنه قول الله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة والرب ارحمهما كما ربياني صغيرا، قول الله عز وجل واخفض أي تذلل لهما، تذلل لهما ولا تكبر على والديه، تكبر على والديه، فلأجل هذا هو الخفض في اللغة. وعبر بالخفض لأن أهل الكوفة يعبرون بالخفض بخلاف أهل البصرة الذين يعبرون بالجر، وعموما هذه الأشياء التي لا قائل تحتها إلا في جهة تحقيق الحق أو إحقاق الحق في مسألة معينة، هل الصحيح التعبير بالجر أم الصحيح التعبير بالخفض، مسائل بين العلماء اختلفوا فيها. رفع ونصب ثم خفض، والخفض قلنا في التعريف الاصطلاحي من يكون الكسرة وما نابع عنها، أو تكون تغيير مخصوص علامته الكسرة، تغيير مخصوص علامته الكسرة. ثم قال رفع ونصب ثم خفض جزم، خفض جزم ذكره من غير العاطف، هذا لا يتأتى في كلام العرب، في النثر لابد عليك أن تعيد العاطف، لا يتأتى أن تقول أتاني محمد أحمد، لا يتأتى هذا المتى، فلابد عليك أن تعمل حرف العطف الذي هو مشترك في الدخول على الأفعال وعلى الأسماء، فتقول أكل وشرب، لا تقول أكل شرب محمد، لما تقول أكل وشرب أو أكل فشرب بحسب ما يقتضيه معنى السياق الذي حدث فيه فعل الفاعل. فالشاهد أن هذا الأمر الذي ذكرته الآن وهو أنه عطف من دون ذكر العاطف هذا جائز في الشعر دون النثر، هذا جائز في الشعر دون النثر كما جزم به السيوطي رحمه الله. والجزم في اللغة هو القطع، فتقول يد جزماء أي مقطوعة، كان العربي يقول قديما في المثل قسم حتم جزم، قسم حتم جزم، وهذا الجزم المقصود به القطع والبت فيها، أنه إذا أقسم فإنه لا يتوانى عن إتيان ما أقسم لأجله، وأنه لا يحنث في قسمه، هذا هو معنى قولنا قسم حتم جزم أي مقطوع بها، أي مقطوع بها. وأما الجزم في اللغة فهو السكون أو ما نبع عنه، السكون هو حذف الحركة، حذف الحركة، السكون هو حذف الحركة وما ناب عنه من الحركات الفرعية التي سيأتي ذكرها في باب الجزم في القول الناظم في باب الجزم. إذن قال أقسامه أربعة تؤم أي تقصد، فلا بد لطالب العلم أن يقصدها وأن يقف عليها كاملة مكملة، ولا يتوانى في ذكر أحدها دون الآخر، لأنه هو الذي يحصل به فهم ما يأتي تباعا في هذه المنظومة. أما إذا كنت لا يتقرر في ذهنك هذه القسمة الكلية فإنه لا يتأتى لك فهم ما بعدها، لأن ما بعدها إنما هو قائم على هذا التأصيل الذي ذكر لك. نعم. قال في الأولان ابن ريب وقع الأولان، مع أن الأول منهما هو الرفع فقط على جهة التغليب، هذا أسلوب التغليب، أسلوب التغليب العمران والقمران، مع أنه يوجد في حياة الناس قمر واحد، فهذا أسلوب التغليب، أسلوب التغليب. وغلب الثاني مع الأول، غلب الثاني مع الأول النصب مع الرفع، فقال الأولان يقصد بذلك. الفاء هذه تسمى فاء الفصيحة، فالفصيحة وقد ذكرنا ضابطها وهي كأنها تفصح عن جواب شرط مقدر، كأنه قال لك فإذا أردت أن تعرفها وتعرف مقصوداتها وأحكامها فإنه يلزمك فالأولان دون ريب وقعا في الاسم والفعل المضارع معه، فهذه تفصح عن جواب شرط مقدر، جواب شرط تقدره في ذهنك أنت ولا تنطق به، فهذه تسمى فالفصيحة، تسمى فالفصيحة. فالأولان دون ريب أي دون شك، لا على جهة استعمالها في الاصطلاح الذي حده به المناطق من التفريق بين الريب والشك، دون ريب أي دون شك يعني بالقطع، وقع في الاسم والفعل المضارع وعاء، فقوله وقع الألف وألف الاثنين يعني الرفع والنصب، وقع في الاسم وفي الفعل المضارع، وقع في الاسم وفي الفعل المضارع، دون ريب وقع في الاسم والفعل المضارع مع هذا على جهة الألف، ألف الإطلاق، فيقولون عن هذه الألف أنها ألف الإطلاق. فالاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بجزم فعلما، فالاسم قد خصص بالجر، لماذا؟ لأن الاسم خفيفا، الاسم فيه خفة والجر فيه ثقل كما علل به بعض النحاة، فناسبت خفة الاسم ثقل الحركة فتجانس، بخلاف الجزم الذي فيه خفة، لو وضعت خفة مع خفة لا يتأتى، هكذا قال بعض النحاة. وكذلك قال قد خصص الفعل بجزم، فالجزم خفيف والفعل ثقيل لأنه حدث، وأما الأول فهو خفيف لأنه ذات، فهنا قال قد خصص الفعل بجزم فعلما، أي فعلما وقررا في ذهنك بأن هذا خاص بالأفعال، كما قد خصص الجر بالأسماء، والذي يشترك فيه الاسم والفعل من جهة الحركات الإعرابية هو الرفع والنصب. لأجل هذا سيقدم لك الناظم بعد ذلك الكلام عما كان مشتركا بين الأفعال والأسماء، فقدم الكلام عن الرفع، ثم الكلام عن النصب، ثم الكلام عن الجر، لأن الاسم أجل من الفعل لأنه ذات والفعل حدث، ولا تقدم الأحداث على الفاعل وعلى الذات وعلى الذوات، وإنما تقدم الذوات على الأفعال لأنها هي التي تحدث الأفعال. فلأجل هذا عمد إلى وضع فصول، كل فصل قائم بذاته، وضع فيه علامة من هذه العلامات الأربع، فبدأ بالرفع فقال
قال الناظم رحمه الله باب علامات الرفع ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون ترفع بضم مفرد الأسماء وجاء زيد صاحب العلاء ترفع به الجمع المكسر وما جمع من مؤنث فسلم فذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيكتب وكيسل ترفع بواو خمسة ترفع بواو خمسة أبوك أخوك ذو مال حمك فوك وهكذا الجمع الصحيح تعرف ورفع ما تميته بالألف ترفع بنون يفعلان ويفعلون وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون.
طيب إذن هنا قال الناظم رحمه الله باب علامات الرفع. الباب أصلنا فيه القول في معناه اللغوي والاصطلاحي، وأنه فرجة في ساتر يتوصل بها من خارج إلى داخل بالعكس، وأما في الاصطلاح فهو يذكر بإزاء طائفة من العلم سواء كان تحتها فصول أم لم يكن تحتها فصول. وهنا كان حقيقة تحتها فصول، فإنه بدأ بباب علامات الرفع، وهي أصلا الموضوع الأصلي لهذا الباب هو باب العلامات الإعرابية، وتحت باب العلامات الإعرابية باب علامات الرفع، هو فصل تحت ذلك الباب. وكذلك بعده ذكر ثلاثة فصول، وهي باب علامات النصب وعلامات الجر وعلامات الجزم. قوله هنا باب علامات الرفع، بدأ بالرفع لجلالته مقابلة لصاحبي لأقسامه الأخرى، لأقسام الإعراب الأخرى، فبدأ بالرفع لأنه الأصل في باب الإعراب، ولأنه يدخل على العمدات، فلما كان يدخل على العمدات لزم على العمد في الكلام لزم أن يكون مقدما، لأن تقديم العمدة على غيره أولى من إهمال العمدة قبل إهمال العمدة وذكر ما هو تحت العمد قبل العمد. إذن الشاهد من هذا المقام أن باب علامات الإعراب بدأه بعلامات الرفع، بدأه هو بعلامات الرفع، فقال ضم وواو ألف والنون، ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون. فهنا ذكر لك أربع علامات في الرفع، هذه العلامات التي ذكر لك هنا فيها علامة وحيدة أصلية وهي الضمة، وهي الضمة، وهو الذي عبر عنها بالضم، وهذا يعني فيه ما فيه من جهة تقريره. لماذا؟ لأن الضم إنما هو من ألقاب البناء، الضم من ألقاب البناء، تقول مبني على الضم، ها؟ فهو من ألقاب البناء، فهو عبر عنه وهو يتكلم عن الإعراب، وهو يتكلم عن الإعراب، فنقول لعله لضيق التفعيلة عليه حمل نفسه على التعبير بالضم بإزاء الضمة، أو يكون على مذهب من لا يرى الفرق، أو يكون على مذهب من لا يرى الفرق في التعبير بألقاب البناء على الإعراب أو الإعراب على البناء. وهذا قد حكاه الأهدل في الكواكب الدرية في شرح متممة الأجرمية للحطاب الرعيني، قاله الأهدل لأنه قد تبادل المعاني في إطلاق ألفاظ وألقاب البناء على ألقاب الإعراب والعكس، والعكس يعني المعربات تطلق يعني ألقابها على البناء، أو البناء المبنيات تطلق ألقابها على الإعراب. الشاهد أن الناظم لعله لضيق تفعيلة عليه ولحصره بالنظم حمل نفسه على التعبير بالضم بدلا من الضمة، والضمة هي الأصل. لماذا؟ لأن جملة المرفوعات وأكثرها إنما هي مرفوعات بالضمة، فلأجل هذا قدم ما كان أصلا على ما كان فرعا، هذا أولا. ثانيا، لماذا كانت الضمة أصلا؟ لأنها تعمل من دون شرط، الضمة تكون حركة إعرابية على الكلمات من دون شرط بخلاف الفروع التي تعمل بشروطها، وسيأتي ذكر ذلك في باب الواو والألف والنون. ثم عقب بعد الضمة بالواو، لماذا؟ لأن الواو بنت الضمة، الواو بنت الضمة، إذا أشبعت أنت الواو صارت ضمة، فكانت سبيلة منها. نعم. ولماذا عقب بعد الواو بالألف؟ لأنها أختها، يعني أخت بنت الضمة، أخت بنت الضمة، فالألف هي أخت الواو من جهة أنهما حرفا مد وحرفا لين، فلأجل هذا يعني نسب أن يذكر بعد الألف بعد الواو الألف، ثم بعد ذلك عقب بذكر النون والتي هي أبعد ما تكون عن علامات الضم، لأجل هذا أخرها رطبيا، أخرها رطبيا، فقال ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون، علامة الرفع بها تكون، أي بالضم وبالضمة وبالواو وبالألف وبالنون تكون علامة الرفع. بعد أن ذكر هذا التفصيل العام جنح إلى التفصيل لهذه المقامات التي أجمل القول فيها، فقال فارفع بضم المفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء، وفى به الجمع المكسر وما جمع بالمؤنث فسلم، كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل. فالشاهد من هذا المقام ذكر لك الكلمات التي تصلح أن تكون معربة رفعا بالضمة، وحصر لك جنسها كي تستفيده من جهة ضبطه وحصره وعده، لأجل هذا لزاما عليك أن تحفظ هذه الأجناس التي ذكرت لك في هذا السياق. لما يذهب كل واحد فيكم يعني لبيته يعني يمسك ما ذكرناه اليوم من هذه الأجناس ويعمل ما يسمى بالتشجير. التشجير يعني يعمل شجرة هكذا ويعني يفرع يفرع يضع أصلا هكذا يفرع، كما ذكرنا أيضا في الكلمات، حتى ذكرنا في قسمة الحروف الحرف وقسمات الحرف وقسمات الحرف التي ذكرناها سالفا. فهذا يعني تصوره في الذهن إنما يكون على جهة رسمه كشجرة، وهذا يعني يكون في كل العلوم وليس هذا خاصا بعلم اللغة. حتى في المصطلح لما يتكلم الإنسان عن باب العزيز مثلا في الطرق وغيره من الأبواب فإنه يلزمه أن يضع شجرة إسنادية كي يتصور وجه كون هذا الحديث ورد من طريقين مثلا. فيجري هذا لزاما عليك أن تضع مثل هذه المخططات التي يقع بها إدراك العلم ولو على جهة الجملة، وتصوره هو انقباح الذهن به وعدم نسيانه، وأن يكون لك قصاصات إن شئت علقها يعني في باب بيتك لما تخرج إلى الصلاة تنظر فيها مرة ولما تعود تنظر فيها ثانية، فقرر بحول الله عز وجل. هذا أنا أنصحكم فيه في هذا الجانب، وأنصحكم فيه في جانب ثاني وهو ضبط الوفيات. الإنسان الذي قد يصعب عليه ضبط وفيات علماء كلما مر عليه كتاب أو مر عليه ذكر عالم ماذا يضع؟ يضع ورقة كبيرة هكذا يضع فيها الأعلام مثلا ابن عبد البر 63 و400، مثلا الخطيب البغدادي وابن عبد البر توفي في سنة واحدة، مثلا لا أدري يعني كثير من العلماء يكتب وفياتهم هكذا ويضبط الوفيات، لأن معرفة الوفيات مفيد جدا كما جزم به السخاوي في شرح الألفية. فالشاهد من هذا المقام أنه ذكر لك تفصيلا ما يقع جنسا تحت هذا الرفع بالضمة، وهو أول علامة ذكرها لأنها علامة أصلية بخلاف ما عداها لأنها علامات فرعية عنها. فقال لك فارفع بضم مفرد الأسماء. مفرد الأسماء أول ما يدخله الإعراب بضمة رفع هو الاسم المفرد. الاسم المفرد هو كل اسم دل على واحد أو واحدة ولم يكن من الأسماء الستة. الأسماء الستة بناء على أن الراجح أنها ستة، وهذا الذي جنح إليه صاحب الملحة في قوله ثم هنوك سادس الأسماء فاحفظ مقالي حفظ للذكاء، ثم هنوك سادس الأسماء فاحفظ مقالي حفظ للذكاء. فقوله ثم هنوك سادس الأسماء تقرير لما جنح إليه سبويه وغيره من أئمة اللغة على أن هنوك سادس الأسماء، على أن هنن سادس الأسماء، هنو هذا سادس الأسماء. نعم. فالاسم المفرد وكل اسم دل على واحد أو واحدة ولم يكن من الأسماء الستة. فيه من ضبطه بضابط آخر وإن كان يعني طويلا لكنه يفيد لطالب العلم، هو ما ليس في مسمى ولا جمع ولا ملحق بهم ولا من الأسماء الخمسة أو الستة. هذا يعني أخرجه بالأجناس، أخرج لك الأجناس فلم يبقى معك إلا الاسم المفرد. لكن أظهر من هذا قول قائلهم أنه كل اسم دل على واحد واحدة ولم يكن من الأسماء الستة. فتقول مثلا محمد، من قولك قال محمد، لو قال لك رجل أعرب لنا محمد، فنقول لك يا أخي لابد عليك أن تضعها في سياق، لأجل هذا من السماجة التي نراها أن الإنسان قد يعرب كلمة من دون وضعها في سياق. بمجرد أن يقول له أحدهم أعرب لنا محمد فيقول له فاعل مرفوع مباشرة، أنت الله المستعان ضحى يعني في سياق، والسياق محكم كما يقولون. لما تنظر يعني موضعها من الجملة هنالك قرر إعرابها. فالشاهد أن الاسم المفرد أول مقام ذكره لك من جانب أنه يرفع بالضمة، نقول يرفع بالضمة بناء على مذهب البصريين يرفع، وعلامة رفعه الضمة بناء على قول الكوفيين، ولا غير من أخذ هذا تارة وذاك تارة. نعم. فقال هنا مفرد الأسماء، قال فارفع بضم مفرد الأسماء. ثم مثل لك بقوله كجاء زيد صاحب العلاء، كجاء زيد صاحب العلاء، جاء هذا فعل ودخله الكاف، دخله الكاف. وهل الكاف قد ذكرنا وبحروف الجر وهي من إلى وعن وفي ورب والباء وعلى والكاف. إذن الكاف من حروف الجر، وحروف الجر قد أخذنا سلفا أنها من خواص الأسماء، فكيف تدخل على الأفعال؟ تفضل. نعم، هو فيه تأويل آخر لعله تأويل صحيح، لكن هذا فيه تأويل آخر. تفضل. نعم، قد يقال هذا، لكن ظاهر العلم عند الله أن الفعل هذا قصد منه اسمه، يعني الفعل قد يكون اسما في نفس الأمر كالحرف، كقوله كبلة بلى دخلت عليها حرف، فهل معنى أنه لما دخل عليه الحرف فهو من الأسماء؟ لزاما نقول له، وإنما هو حرف عبر به بتعبير الاسم. هذا قال الله السيوطي رحمه الله في المزهر وفي غيره منه. إذن كجاء هنا قصد اسم الفعل وليس اسم الفعل الذي هو حذاري وصاهر، ليس المقصود، يعني اسم هذا الفعل، كقولك في الحرف حرف السين، السين هذه كلمة والكلمة هذه اسم في ذاتها، لكن هو تقرير بإزاء حرفها. إذا لما دخل عليه إما أن تكون زائدة أو مقدرة كما قال الأخ، كقولك جاء، أو تكون تعامل معاملة الاسم، كجاء زيد صاحب العلاء، زيد صاحب العلاء، ما أكثر تمثيل النحاة بزيد، قد مثلنا يعني قال الضرب الوجه، كيف قال عمر الكلبي؟ قال وفرقوا بين عبد الله واجتهدوه وبين زيد وطال الضرب والوجع، ضرب زيد عمرا، غير الضرب يعني. لأجل هذا يعني إنسان لزمن عليه أن يختار الأمثلة التي كما هنا يعني نبه عليه الناظر، قال كجاء زيد صاحب العلاء، يعني جاء زيد صاحب العلاء. نعم، فقال جاء زيد صاحب العلاء، فجاء زيد، زيد هو المثال الذي لأجله ساق هذا الشاهد في قوله جاء زيد صاحب العلاء، هذا هو المقصود، زيد هي الكلمة التي لأجلها سيق هذا المثال، فقال كجاء زيد صاحب العلاء، فزيد فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة. نعم، فزيد هذا لماذا رفع بالضمة؟ أحسنت، لأنه اسم المفرد، لأنه اسم المفرد، إذن هذا هو النوع الأول الاسم المفرد. ثم قال ورفع به الجمع المكسر وما جمع من مؤنث فسلم، فقال ورفع به الجمع المكسر وما، المكسر يقصد به جمع التكسير، وجمع التكسير حده هو كل من كسر مفرده عن أصل بنيته، كل من كسر مفرده عن أصل بنيته، هذا الانكسار محصور في جهات ستة لا سابعة لها. الانكسار الذي يقع في جمع التكسير له ستة أنواع من الانكسارات إن صحت العبارة، هذه الانكسارات لا تخرج عن ستة، إما أن يكون بتغيير شكل فقط، تغيير الشكل ينكسر مفرده بأن يتغير شكله، فتقول أسد، ماذا تقول في جمعه؟ أسود أو أسد، كلاهما صحيح، فعل وفعل، فتقول أسود، أسود الغابة، أو أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير. طيب، إذا الشاهد من هذا المقام أن أول معاني الانكسار من المفرد إلى جمع التكسير هو بتغيير الشكل، الثاني بالنقص، بأن ينكسر مفرده على جهة نقصان أحرفه، فتقول مثلا صنون صنوان، هذا زيادة. طيب، هذا زيادة. نعم، مثلا النقص. نعم نعم نعم، تهم تهمة واحدة وتهم، أين التاء؟ سقطت، أين التاء؟ سقطت. النوع الثالث بالزيادة كما ذكرت، صنوان وصنو، فصنو واحد، ماذا أضيف عليه؟ الألف والنون، فهذا بالزيادة انكسار من جهة الزيادة، وقد يكون ثمة زيادة وتغيير شكل. كم النوع هذا محمد؟ الرابع، زيادة وتغيير شكل، زيادة وتغيير شكل، كقولك رجل ورجال، فرجل ورجال هذا تغيير على جهة الزيادة في الأحرف مع تغيير في الشكل، فكان رجل فصار دي، إذن كانت الراء مضمومة فصارت مكسورة، إذن هذا تغير على جهة الشكل، وما تغير على جهة الزيادة فإنك قد أضفت الألف قد أضفت الألف على قولك رجل فصارت رجال. إذن هذا انكسار من جهة الزيادة وتغير الشكل، وفيه انكسار من جهة الزيادة من جهة النقصان وتغير الشكل، من جهة النقصان وتغير الشكل لقولك رسول ورسل، رسول ورسل. إذن رسول نقص منه حرف وهو الواو، سقط في الواو. طيب والشكل تغير فكانت راء فصارت روء، إذن الشكل تغير، هذا انكسار. طيب النوع الأخير وهو السادس التغير، والانكسار التغير بالزيادة والنقصان والشكل. إذن يتغير الشكل ويزيد فيه حرف أو أحرف وينقص منه حرف أو أحرف، إذن وينقص منه حرف أو أحرفه. وهذا يعني أمثلته كثيرة جدا، منها دلول ودلاء، دلول ودلاء. دلول ودلاء، من يوقع لنا هذا التقرير على محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، زيادة الهمزة حسن، وتغير في الشكل. إذن جمعت الثلاثة، هل في ثمة جنس سابق؟ لا، هذا آخر شيء. إذن لو قيل لك جمع التكسير فاعلم بأن قاعدة جمع التكسير لا تخرج عن هذا الذي ذكر لك الآن. إذن لابد عليك من حفظ هذه المسائل، إذا حفظتها أنت تعرف قاعدة الجمع المكسر كما عبر عنه صاحبنا صاحب النظم، أو جمع التكسير كما هو التعبير عند غالبية علماء. قال ورفع به الجمع المكسر. إذن الجمع المكسر هذا يرفع بضمة، يرفع بضمة أو يرفع وتكون علامة رفعه ضمة. فإذا ورد مثل قول الله عز وجل ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ومساجد إذن مساجد مرفوع هنا، وكان رفعه ضمة ظاهرة عليه. طيب قال ورفع به الجمع المكسر، إذن رفع جمع المكسر إنما يكون بالضمة. إذن كم موضع ذكرنا إلى الآن؟ الاسم المفرد وجمع التكسير، الاسم المفرد وجمع التكسير، الاسم المفرد سواء كان مصروفا أو كان غير مصروف، لأنه فيه من أسماء المفردة التي ليست مصروفة، مثال ذلك موسى، فتقول قال موسى وتعربه موسى فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الألف والذر والاستحالة، استحالة النطق. طيب وكذلك في الاسم المفرد الذي إعرابه إعراب ظاهر، فتقول مثلا قال محمد، أي محمد فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة. وأما فيما يتعلق بجمع المكسر فسواء كان مصروفا أو غير مصروف كذلك يكون ضمة، يكون ضمة، فتقول مثلا الصحارى جميلة مثلا، الصحارى هذا يعني مكسر، كانت صحراء صارت صحارى، فتعربه مبتدا مرفوع لم ترى فيه ضمة قدرة على الألف منع من ظهورها التعذر والاستحالة. هذا يعني فيما يتعلق به الاسم المفرد وجمع التكسير. ثم قال وما جمع، قال وجمع، قال وما جمع من مؤنة فسلم، وما جمع من مؤنة فسلم، يعني والذي جمع من مؤنة فسلم. فما هذه المصدرية يعني مسبكة أما بعدها، تقول أي المجموع من مؤنة فسلم. طيب فالمجموع الذي قصده هنا بعد ذكر الاسم المفرد وكذلك ذكر الجمع المكسر وجمع التكسير، ذكر بعد ذلك جمع المؤنث، جمع المؤنث سالم. أو إن صحت العبارة أولى من هذه العبارة أن تقول ما جمع بألف وثاء مزيدتين. لماذا؟ لأنه فيه ما يعبر عنه بأنه جمع مؤنث سالم لكنه لم يسلم مفرده من التغيير، فتقول مثلا سجدة، سجدة، كيف تجمعه؟ سجدات، قد يجمع سجدات ويجمع سجدات، إن جمع سجدات فهو جمع مؤنث سالم، لكن لو جمع سجدات فهو
ملحق به وليس فهو يعني ما جمع بألف وتين مزيدتين وليس جمع مؤنث ثالث. لماذا؟ لأنه لم يسلم مفرده من التغيير. لما لم يسلم مفرده من التغيير لم يصلح معنا أن نسميه سالما. هذا معنى قولنا سالم، سالم من التغيير، من تغيير مفرده. إذن العبارة الصحيحة التي عبر بها ابن مالك وغيره من النحاة ما جمع بألف وتاء مزيدتين، ما جمع بألف وتاء مزيدتين. ثم قال كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل. إذن جمع المؤنث السالم مثاله قول الله عز وجل، أو مثلا قول القائل المسلمات عفيفات عفيفات طاهرات الذيل مثلا، فقولك عفيفات طاهرات الذيل وهذا إنما صفة على المسلمات طاهرات، فالمسلمات تعربه فاعل مرفوع مبتدأ مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، فهذا المسلمات تقول عنه لماذا رفع بالضمة؟ لأنه جمع مؤنث سالم، لأنه سلم هنا، فتقول مسلمة مسلمات، إذن هذا سلم من التغيير. طيب، إذن هذا فيما يتعلق بالنوع الثالث هو جمع المؤنث السالم. ثم قال بعد ذلك كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل، هذا هو العامل المعنوي. كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل. كذا المضارع الذي لم يتصل، هذا هو الموضع الرابع من مواضع الرفع بالضمة. نعم، فقال كذا المضارع أي مثل المضارع الذي لم يتصل لم يلحق بآخره شيء، وهذا اللاحق له إن لحقه يصرفه عن كونه معربا إلى كونه مبنيا، والبناء قد يكون على السكون وقد يكون على الفتح، فمثل قول الله عز وجل يتربصن، فيتربصن فعل مضارع اتصلت به نون نسوة فانبنى على السكون، وقد ينبني هذا على الفتح إذا اتصلت به نونا التوكيد مثقلة ومخففة، ثقيلة وخفيفة، فتقول ليسجنن، تقول فعل مضارع مبني على الفتح. نعم، فهذا المقام إذا لم يتصل به، يعني المضارع إذا لم يتصل به شيء لآخره يسلبه عن كونه معربا، فإنه يكون مرفوعا بضمة، لكنه هنا لم يذكر ضابطا آخر، وهو ضابط ماذا؟ نعم، أحسنت، أن لا يكون قد سبقه ناصب أو جازم، وهو التجرد، وهذا ما سميناه بالعامل المعنوي، عامل معنوي. إذن لابد أن يكون ثمة تجرد، ولم يعبر عنه هنا لكنه استدركه بالمثال، فقال لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل، لما مثل لك و يعني استدرك ذلك الشرط بالمثال، كيف جهة استدراكه هذه؟ لأنه في المثال لم يذكر الناصب قبله ولم يذكر الجازم، ففهمنا فهم من يستوحي الحدود حتى من التمثيلات، وهذا يعني تعريف بالتمثيل، هذا تعريف بالتمثيل لأنه داخل في الحد، فتقول كيهتدي وكيصل هذا داخل في المثال، فتقول كيهتدي وكيصل هذا داخل فيه الحد. لماذا؟ لأن يهتدي ويصل كان فيها قد جرد، يعني هذا المثال جرد عن ذكر الناصب والجازم، الناصب والجازم، فلما كان المقام كذلك حمل نفسه على ذكر القاعدة الكلية في باب المضارع بين صدر البيت وعجزه، فقال كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به وكذلك قد جرد عن الجازم والناصب. إذن هذا هو معنى الحصر الجنسي في باب المعربات بالضمة رفعة، هو جعله في هذه الأربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وما جمع بألف وتاء مزيدتين والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء ولم يدخل عليه خافض ولا جازم، خافض لم يدخل عليه ناصب ولا جازم، لم يدخل عليه ناصب ولا جازم. إذن هذه هي المعالم التي حصرها لك الناظم هنا في جهة المرفوع به طيب معليش تخفوا من 11 بقى زي ما قلت بسم الله خشت التكفير على طيب ثم بعد أن ذكر هذه العلامة الأصلية وهي الرفع بالضمة سواء كانت هذه الضمة ظاهرة أم مقدرة كما سمعتم. إذن في الأجناس التي ذكر لك هي أجناس كلية جملية، وإلا لو فصلنا القول فيها كيف يكون؟ اسم مفرد كما ذكرنا سابقا، اسم مفرد مصروف، اسم مفرد غير مصروف غير منصرف، الاسم جمع التكسير منصرف، جمع التكسير غير منصرف، ثم بعد ذلك جمع المؤنث السالم، وكذلك الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء ولم يلحقه ولم يكن يعني دخل عليه ناصب ولا جازم. ثم بعد ذلك أخذ في ذكر العلامات الفرعية، بعد أن ذكر العلامات الأصلية أو العلامة الأصلية لأنها وحيدة فريدة، ذكر لك بعد ذلك العلامات الفرعية، فبدأ بالواو، وقد ذكرنا سبب بدايته بالواو، وهو أن الواو بنت الضمة، لو أشبعت الضمة صار معك واو، فعمد إلى ذكر الواو فقال وقع بواو خمسة أخوك أبوك ذو مال حموك فوك أو حموك فوك، يعني حموك فوك يعني فيه خلاف في الحمو هل هو قريب الزوجة قريب الزوجة. طيب وارفع بواو خمسة أخوك أبوك ذو مال حموك فوك، هذه هي الأسماء التي تعرفونها بأنها أسماء خمسة، وهو جعلها خمسة تبعا للناظم، تبعا لي تبعا لي صاحب الأصل وهو ابن أجبوب، وجعلها خمسة، لكن الصحيح أن نجعلها ستة. وقع خلاف بين النحاة، هل هنو هذا بالواو هل يتأتى في كلام العرب، هل تأتى في كلام العرب أم لا؟ الفراء والزجاج جزم بأن الأسماء خمسة، وأن هنوك إنما ضبط بالحركات ولا بالحركات الظاهرة لا بالحروف، لم يضبط بالواو رفعا ولا بالالف نصبا ولا بالياء جرا، وإنما ضبط بالحركات هنوك هكذا هنوك، ولم يضبط هذا. إذن قاعدتهم التي جنحوا إليها هو الجنوح إلى المسموع عن العرب، لكنهم جزموا بذلك على ما هو عندهم وتحت أيديهم من العلم، بخلاف سيبويه الذي أكثر من التمثيل على الشواهد الشعرية والنثرية من كلام العرب على أن هنوك إنما يكون بالإعراب الفرعي بالحروف لا بالإعراب الأصلي بالحركات. وهنا تأتي قاعدة وهو أنه من علم حجة على من لم يعلم، من علم فقرر حكما بإزاء ما دلل عليه فإنه يكون حجة على من لم يعلم، وعليه فالأسماء ستة كما جزم به صاحب الملحة فقال ثم هنوك سادس الأسماء فاحفظ مقالي حفظا للذكاء. فقوله فاحفظ مقالي حفظا للذكاء لماذا؟ يقصد به المساجلات العلمية التي وقعت بين علماء البصرة وعلماء الكوفة في تقرير تضمين هنوك ضمن هذه الأسماء الستة أم أنها خمسة. الشاهد أنها ستة وتزيدون عليها هنوك. وقال ارفع بواو خمسة أخوك أبوك ذو مال حموك فوك، قال ارفع بواو خمسة أبوك، هنا في نسخة الكنتي وارفع بواو خمسة أبوك، هذا هو الصحيح في النسخة، في نسخة الكنتي ضبطها، وكذلك في نسخة محمد المحفوظ الشنقيطي ضبطها بقوله وارفع بواو خمسة أخوك، لكن الصحيح الذي يدل عليه الأدب مع الآباء الأدب مع الأصول أن يبدأ الرجل بآبائه قبل أن يبدأ بالحاشية، يعني الأخ حاشية بخلاف الأب الذي هو أصل والابن الذي هو فرع، ثم تأتي الحاشية. الحواشي سميت حواشي طيب، وأما الأصل فهو الأصل، الأصل مقدم على ذكر الفرع وعلى ذكر الحاشية، فلأجل هذا تقول وارفع بواو خمسة أبوك أخوك ذو مال حموك فوك، فقولك أبوك فقولك مثلا أبوك رجل طيب مثلا، فأبوك رجل طيب أبوك رجل طيب، تقول أبوك مبتدأ مرفوع ورفعه بالواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة، هذا هو المقصود. إذن قولك نيابة عن الضمة هذا يسمى الإعراب الفرعي، لماذا؟ لأن الواو فرع عن الضمة، لكن هذه التي سيذكر لك في هذه في في في, في البيت الأول من جملة هذه الأسماء الخمسة, هذه التي ذكرها لك لابد في إعمالها في 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 كونها مرفوعة بالواو لابد من توفر شروط. هذه الشروط ستة, أربعة منها عامة وشرطان خاصان. أما العامة لابد أن تكون هذه الكلمات التي ذكر لك هنا مفردة, فإن كانت جمعا أو مثنى فإنها تعرب لا بالواو وإنما تعرب إعرابا آخر. قال الله عز وجل آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا, فقول الله عز وجل آباؤكم إذن ظهرت الضمة. لماذا؟ لأنه جمع تكسير, آباء أب آباء انكسر مفرده وتغير فلأجل هذا سمي جمع تكسير. فآباؤكم ظهرت عليه الضمة لأنه من جنس الحركات الأصلية التي الأصلية الحركة الأصلية التي ذكرناها سالفا وهي الضمة. أما هنا لابد من شرط وهو أن تكون مفردة هذه الأسماء. أبو لابد أن تكون مفردة, أخو لابد أن تكون مفردة, حام لابد أن تكون مفردة, هم وكل هذه الأسماء لابد أن تكون مفردة. الشرط الثاني أن تكون مكبرة, فإن كانت مصغرة أعربت بالحركات فتقول مثلا أبي وأخي كما سيأتي في هذه المنظومة, يا أخي هكذا قال, فأخي وأبي إنما تعرب بالحركات لا ب لا بماذا؟ لا بالواو لا بالحروف. إذن الشاهد من هذا المقام أن الذي ذكره لك هنا لابد فيه من توفر هذين الشرطين اللذين ذكرناهما الآن, أن تكون مفردة, أن تكون مكبرة, أن تكون مضافة. الشرط الثالث أن تكون مضافة, فلو لم تكن مضافة فإنها لا يتأتى إعرابها بالحروف كقولك أول إن له أبا شيخا كبيرا. أبا طبعا هذا في صدد النصب ونحن نتكلم عن الرفع, فتقول أب كريم ما شيخه البارحة, أب كريم ما شيخه البارحة, أي لما كانت هذه لم تضف أب هذه هنا لم تضف, لما لم تضف حملت نفسك على عدم إعرابها بالحروف وإنما عرفتها بالحركات. إذن هذا هو شرط مؤسس, هذا شرط مؤسس, وأن يكون إضافتها لا إلى الياء, فتقول أخي لو كان هكذا على هذا المقام أخي أبي مثلا ما لا أدري وين كان يتخلف فمي أو في مثلا, فهذا يعني لا يتأتى أن يعرب هذا الإعراب الفرعي بالحروف وإنما يعرب إعرابا أصليا بالحركات, يعرب إعرابا أصليا بالحركات. هذه شروط أربعة هي شروط عامة في كل هذه الأسماء الستة, في كل هذه الأسماء الستة بخلاف شرطين خاصين بإزاء نوعين أو كلمتين من هذه الكلمات الخمسة على ما ذكره الناظم والستة على ما ذكره المحققون, فهما فوك وذو. إذا ذو لابد أن تكون بمعنى الصاحب, فإن لم تكن بمعنى الصاحب فإنها لا تعرب هذا الإعراب, لا تعرب هذا الإعراب. وكذلك فم لابد أن تكون خالية من الميم, وهذا الذي عبر عنه مالك من ذاك ذو إن صحبة أبانا, والفم حيث الميم منه بانا, والفم حيث الميم منه بانا. البانا معناها كما تسمعون في طلاق البينونة يكون بينونة صغرى, طلاق البائن يكون بينونة صغرى وبينونة كبرى, فهذا البائن يعني المنعزل الذي يكون باتا ويعني يفصل هذا عن ذلك. إذن لابد أن تفصل هذه الميم عن الفم لو أردت أن تعربها بالحروف. لو قلت فم فإنه لا يتأتى لك إعرابها بالحروف وإنما يتأتى لك إعرابها بالحروف إذا قصدت إلى إسقاط هذه الميم, فهنالك يتأتى لك إعرابها بالحروف, فتقول مثلا فوكا لا يخرج منه إلا الطيب من الكلام, فوك لا يخرج منه إلا الطيب من الكلام. فهنا قد استجمع جميع هذه الشروط التي ذكرناها وهي خمسة. الأولى أنها مكبرة ولم يقل فوين أو فويه, والثاني أنها مفردة، والثالث أنها مضافة، الرابع أنها مضافة لا إلى الياء، والخامس أنها قد فصل عنها الميم. فلما كان بهذا السياق أعربت إعرابا فرعيا بالحروف. قال: وهكذا الجمع الصحيح فاعرفي ورفض ما ثنيته بالألف وفعل نون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون. إذن هذا الذي ذكره هنا الناظم رحمه الله ذكر الجمع الصحيح ويقصد به جمع المذكر السالم. وجمع المذكر السالم طيب نسرقه للحصة القادمة لأني أظن أخذت عليك. طيب هذا نتركه للحصة القادمة بحول الله عز وجل. إن أصبت من الله وحده وله الحمد، وإن أخذت من النفس والشيطان الله ورسوله من يأمنه. هذا يعني عموما من يقول اليوم. الحصة القادمة بحول الله عز وجل نستكمل المقصود، لعلي أن أتي بشرح لأحد الشناقطة واسمه محمد المحفور، محمد الأمين بن محمد المحفور الشنقيطي. هذا له كتاب اسمه الإيضاح المفهوم في شرح نطل بن أجبون. يعني أنا أقترح عليكم الآن وأنتم إن وافقتم على هذا يعني أمضي فيه قدوما. هذا له شرح ميسر جدا على هذا النظم، لعلي آتيكم بهذا الشرح وأقرأه عليكم وأعلق عليه تعليقات يسيرة كي نستكمل هذا النظم في هذه الدورة. وإلا فإن الذهن يتشعب في أمور ويغلب على الظن فيها أنكم تحتاجون إليها، وأن طالب العلم الذي لم يسجل النظر في النحو يلزمه أن يقف عليها، فتجد أن الكلام يتشعب ويأخذ يعني منا كل ما أخذ. فلأجل هذا قلت لو اقترحت عليكم هذا الاقتراح، وهنا قد ذكرته لكم وأنتم يعني تشاوروا فيما بينكم، فإن أنستم من هذا نفسا فإن استأنستم من هذا نفسا ويعني قبلتموه فإن شاء الله عز وجل أمضي فيه وأقرأ عليكم كلامه وأعلق عليه تعليقات يسيرة فقط. أحل الألفاظ للحفاظ وأوضح المعاني للمعاني وأبين المقاصد للقصاد لهذا النظم. هذا يعني مقام يستفيده الإنسان. الله أعلم. نعم. طيب هذا سائل يقول: ذكرت أن لفظة موسوعة ليست عربية نرجو من غير ألف، لأنه الذي يتكلم واحد، نرجو منك مزيد إيضاح في ذلك، وهل من كلمة بديلة عن هذا رقم؟ نعم، ذكر الشيخ صالح الأسمري في شرحه على الأجرمية أن هذه الكلمة ليست موجودة في كلام العرب بإزاء المعنى الذي توضع فيه. فلو رأينا رجلا متضلعا في العلم قد جاوز مهمها صعبا فيه فيقال عنه أنه موسوعة في العلم، هذا لم يوضع في كلام العرب بإزاء هذا المعنى. لو بحثت في كتاب اللسان لابن منظور الإفريقي، أو كتاب معجم مقاييس اللغة لابن فارس، أو كتاب القاموس المحيط للمجد الفيروزابادي، أو مثلا التاج، أو غير من كتب اللغة، فإنك لا تجد إطلاق كلمة موسوعة هكذا البتة، غير موجود. وإنما تصحفت على إبراهيم اليازدي في هو رجل نصراني قد عني بالنظر في الفنون الأدبية عموما في اللغة والنحو خصوصا، وله مقامات معروفة مطبوعة، مقامات اليازدي، واليازدي تصحفت عليه هذه الكلمة، صحفه عليه بعض من كتب عنده من الأتراك، فلم يفهم الكلمة كتبها كذا موسوعة، فوضعت هذه الكلمة بعد ذلك ونشرها وطبع هذا المقال في دائرة العلوم، دائرة المعارف البريطانية، طبعت فيها تلك المجلة وانتشر بين الناس يعني أن الموسوعة هذه تذكر بالرجل يعني دقيق الفهم كثير الاطلاع وقوي الإقناع طويل الوعي في العلم. لكن الصحيح أنها أن الكلمة كما ذكر الأخ، هل ثمة كلمة بديلة؟ نعم، نقول الكلمة البديلة لهذه مجمعة، نقول فلان مجمعة علم، هذا هو. أما هذا الذي يذكر في الموسوعة يعني ابحثوا عنه، ولو وجدتم شيئا من ذلك فأوقفونا عليه جزاكم الله خيرا. هذا يعني ذكره الأسمري في شرح الجرمية لكن رجمنا لماذا قدم الناظم الإعراب التقديري على الإعراب اللفظي؟ الناظم قدمه لا لعلة، قال لماذا قدم الناظم الإعراب التقديري على الإعراب اللفظي قدمه لا لاعتبار معين، وإنما قدمه لضيق النظم عليه ولأنه محبوس اللسان بالنظر في هذه التفصيلات، فقدمه على جهة أنه ضاق عليه الحال، قدم التقديرية على اللفظي. نعم. هذا أخونا يسأل يقول ما معنى الباء في قوله تعالى، وإن كان هذا ليس فيه في لعله هو ذكره في معاني حروف الجر في الباء. نعم. قال ما معنى الباء في قول الله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة ورستموها بما كنتم تعملون، وفي قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله الحديث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ما الفرق بين البائين في بما كنتم تعملون ولا يدخل الجنة أحد بعمله؟ هذا فصله الشيخ ناصر رحمه الله في سلسلة الصحيحة، وأجاب بما لا مزيد عليه بأن الباء في قول الله عز وجل أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون ليست باء الثمنية، لأنه ليس ثمة في جنس الناس يعني تقيهم ويعني أنبيائهم وفضلائهم من يأخذ الجنة ثمنا على عمله، لأن الإنسان يلحقه القصور والتقصير، أما القصور فواصل الخلقة، قال الله عز وجل الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هذا في الجانب المعنوي، قال الله عز وجل وخلق الإنسان ضعيفا، فالإنسان ضعيف ضعيف من جهة القصور الخلق الذي وضعه الله عليه، فأنت لا يتأتى لك عبادة الله عز وجل مع أنه قد أنعم عليك بنعمة البصر على مدار اليوم، هل فينا من يعبد الله عز وجل على مدار اليوم كله يعني يبذل العباد صنوف العبادات وأنواع القربات لله؟ لا يتأتى ذلك، هذا هو أصل خلقتنا الضعف، فلأجل هذا لا تأخذ الجنة ثمنا على عملي. وأما الباء الذي وضعت في الحديث فهي باء الجزاء، أي جزاء بما كنتم تعملون، ويعني قال أنتم بما كنتم تعملون أي بما أي جزاء بما كنتم تعملون، إذن هذه باء الجزاء. وأما الثانية فهي باء الثمنية التي نفاها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، لماذا؟ لأن الله عز وجل نعم عليك بنعمة البصر 24 ساعة هل تعبده أنت بنعمة البصر؟ يعني من فينا يقلب يعني مقلتيه في كتاب الله عز وجل أو في الآيات الكونية مثلا أو في غيرها من عبادات في إعمال العلم؟ كم من أنت من العلماء الأجلاء الذين يعني قد يعني تخور قواهم إن لم ينظروا في العلم، كما كان شيخ الإسلام كان يجلس من بعد الفجر إلى الظهر ويقول لكل شيء غدوة غدوة، وهذه غدوة إن لم أغتذي بهذا إن لم أتغذى بهذا فإنه تخور قواهم، كان يذكر الله عز وجل بعد الفجر حتى الظهر. هل أنت في هذا المقام؟ أنت لست في هذا المقام، وهو مع أنه في مقام يعني قد جاوزك فيه، إلا أنه يقصر أيضا إدراك عبادة الله عز وجل على النسق الذي خلق له بما أنعم الله عليه. وقد أخذ بعضهم هذا المعنى ونظمه في بيتين وكان من أحسن ما سمعت في هذا الصدد، قال إذا كان شكر الله علي نعمة وفي مثلها يجب الشكر، فأن بلوغ الشكر يوما وإن طالت الأيام واتسع العمر. نعمة الشكر يعني لو قلب الإنسان فيها ناظريه فإنه يتأتى له أن لا يخرج منها فضلا عن غيرها من النعم، الله عز وجل أنعم عليك بنعمة فشكرتها، فنعمة الشكر نعمة، لأنه فيه من الناس من لا يشكر الله، فتحتاج نعمة الشكر إلى نعم إلى شكر متجدد، لأن الله عز وجل أنعم عليك بشكر إذا لا تحتاج إلى شكر جديد، فتبقى حياتك كلها في شكري نعمة الشكر ولا يتأتى إتيانها من على أصلها. لجل هذا قال إذا كان شكر الله علي نعمة وفي مثلها يجب الشكر فأنا بلغ الشكر يوما وإن طالت الأيام واتسع العمر. صورتم كيف؟ إذا الإنسان لا يتأتى له أن يعني يحسن الظن بنفسه فيقول قد بلغت المبالغ وأنا من أنا في عبادة الله عز وجل وتقواه، وإنما نحن كلنا ضعفاء نحتاج إلى كلاءة ربنا ونحتاج إلى تيسيره لنا. كان الصحابة الكرام الأئمة الأعلام الذين عرفوا قدر أنفسهم مع أن الله عز وجل قد أثنى عليهم فوق سبع سماوات كانوا يقولون في كثير من الطاعات التي يبذلونها والله لولا الله ما صلينا، والله لولا الله ما صلينا، فهذه العبادة لا تأتى لك إلا إن وفقك الله عز وجل ويحتاج هذا إلى شكر. إذن هذا أخي الكريم هو الفرق بين الباء، والله تعالى أعلم بالصواب. نعم ذكر الأخ هنا قال ذكرت في تنوين العوض أنه يكون عوضا عن حرف بأنه صاص. نعم تنوين عوض على ثلاثة أقسام: عوض عن حرف، وعوض عن كلمة، وعوض عن جمل أو جملة. ثم قال: وقلت بأنه خاص بالمثول على المنقوص، وقد وجدت في جامع الدروس العربية يقصد مصطفى الغلاييني كتاب نافع أنه خاص بالدخول على المنقوص الغير المنصرف، ثم صلحها بقوله غير المنصرف. فيه من يجيز دخول أل. نعم، فما توجيه هذا؟ نعم هذا صحيح، هذا سيأتي تفصيله بإذن الله عز وجل في موحد الممنوع من الصرف، سنفصل هذا المقام أيما تفصيل بحول الله عز وجل.
فيها أسئلة يعني خارجة عن
قال هنا: ما معنى قول النحاة المصغر لا يصغر؟ نعم، قول النحاة المصغر لا يصغر لأن ما خرج عن أصله إلى فرع لا يمكن أن يكون أصلا، فالأصل التكبير وفرعه التصغير، ولا يمكن أن يكون التصغير أصلا لأنه أصلا فرع. فلأجل هذا لو قلت مثلا هر هريرة لا يدخل هوري، لا يتأتى هذا، لست تصغيرة من هذا. المصغر لا يصغر، هذا معنى قولهم المصغر لا يصغر. فتقول أب، ثم تقول بعد ذلك أبي، تقول أب ثم تقول بعد ذلك أبي تصغير أب، أو أخ أخي. طيب هل يصغر هذا بعد ذلك؟ لا يستطيع إنسان تصغيره، ولو تكلف ذلك لا يستطيع تصغيره. هذا معنى. وما قوله كيف يحفظ الشعر؟ الله فيه من الطرق النافعة لحفظ هذا الشعر، لكن الإنسان يحتاج فيه إلى تأصيل، وقد ذكرت لبعض إخواننا هذا الأمر. مثلا الإنسان لما يدرس هذا النحو، ولأنه في مرتبة مثلا متدرجة، يبدأ فقط هكذا بالأجرمية أو نظمها أو لزهرية وغيرها من المختصرات، ثم بعد ذلك لما يكون يقرأ في هذا الكتاب لابد عليه أن يكون ممن يكثر من ذكر الشواهد. الذي يدرسه لابد عليه أن يكثر عليه من الشواهد الشعرية التي أولا يستجلى بها هذه اللكنة التي تعلق بالألسن. كيف يزيلها الإنسان؟ كان أبو هلال العسكري، تعرفون أبا هلال العسكري؟ أبو هلال العسكري صاحب الفروق اللغوية، هذا إمام في اللغة. هذا كان كثير اللحن. اللحن ذكرت لكم أنه يطلق على الخطأ وعلى الصواب ويطلق على لغة العرب. فتقول هذا على لحني، على لحن اليمن، تقصد به لغتها، تقصد به نعم لسانها، تقصد به لسانها. وقد يقصد به الخطأ وقد يقصد به الصواب. أقصى ما يوجد في ذكر اللحن هو في الخطأ، وبعض الأحيان يطلق على الصواب، وبعض الأحيان يطلق على لغتها. الشاهد أن اللحن هذا يزال بكثرة النظر في كتب الأدب. أبو هلال العسكري ماذا يقول؟ يقول: والله كنت صاحب لحن جلي، يعني خطأ جلي في الكلام، وكان بي عي في الكلام، إذا تكلم لم يفهم غيره، لم يستطع أن يبني جملة قائمة بذاتها إلا وفيها كسر ويعني تنبيط في هذه الجملة. فحمل نفسه على أن يأخذ كتاب البيان والتبيين للجاحظ، وينزل أسفل الوادي ويقرأ كتاب البيان والتبيين بصوت مرتفع. هذا مفيد جدا، أن يرفع الإنسان قراءته للكتب، ولا يقرأ تلك القراءة السرية التي أولا ما أسرع نسيانها، يعني الفائدة التي تحصلها في الفرنسية هكذا. لقيه باقي ثلاثة أيام قل له: ماذا قرأت؟ قل له: والله نسيت من قريتها إلى كتاب الشرح الممتع أو كتاب هذا. لماذا؟ لأنه لم يرفع صوته بالقراءة. رفع الصوت، رفع الصوت بالقراءة نافع جدا، وكذلك القراءة في بعض كتب الأدب. وأنا يعني مؤخرا دخلت لحصة اللغة، فوجدت الإخوة يعني يضعون درس الشيخ محمد سعيد عصلان حفظه الله، ووجدته يقرأ عليه في كتب الأدب، والله يصدرت يعني بهذا. لماذا؟ لأنه مع أنه الرجل صاحب اختصاص، واختصاصه علم الحديث وله يعني في علوم أخرى، لكنه قراءته في كتب الأدب هذا نافع، من جهة أنه الإنسان يستأنس إلى أن الكلام العربي، أن الكلام العربي القديم كان على الجادة يسير وعلى قانون كلي ينضبط، وضبطه النحاة كي يقرب لنا ما كان مضمنا فيه من العلوم النافعة. هذا أولا. ثانيا أن الإنسان يرفع اللكن الذي يعلق بهذه الألسنة كثرة القراءة في كتب الأدب. يعني كتب الأدب كثيرة وكثيرة جدا، نافعة ونافعة جدا، ويعني فيها مضامين لفوائد عرضية وليست قصدية. أنت تقرأ في كتب الأدب، ما قصدك أن ترفع لك أن تدرب نفسك على القراءة كي تحقق المقامات الإعرابية على النصوص الأدبية. فإذا حملت نفسك على ذلك فإنك ستقع عينك على فوائد عرضية وفوائد مهمة جدا. فلأجل هذا إذا أردت أخي أن تحفظ ناقل، يعني إنسان مثلا يمسك ديوان من الدواوين، ماذا يعمل؟ يقرأ مثلا كتاب شرح حاجة رومية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وعنده ديوان أنا أنصح بالدواوين النافعة مثل ديوان حسان ابن ثابت رضي الله عنهما عنه. حسان بن ثابت هو من الصحابة الذين عايشوا 120 سنة، فعاشوا 120 سنة، 60 سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام. والذين عاشوا 60 سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام بضطهم السيوطي في ألفيتين، ومنهم حكيم بن حزام وغيره. فالشاهد أن حسان بن ثابت له شعر مليح وشعره رفيع المقام وفيه فوائد، فيه يعني مدح للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه رد على أهل الشرك الذين كانوا يثلبون النبي صلى الله عليه وسلم وعرضه بالسب والتعيير والتنقص والتحقير. فإن الإنسان لما يحفظ مثل هذا الشعر يكون فيه كثرة محبة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني فيه فائدة أيضا عربية جانبية. وكذلك يعني مثل شعر السمو، مثل شعر وإن كان يعني كما قال صاحب المثلثات: أو كنت كابن حجري لضاع مني أدبي. يعني امرؤ القيس، ابن حجر، فهذا معروف لديكم هذا الشاعر، لكنه لقلة أدبه كان كثيرا ما يتغزل بالنساء الغزل الماجن. رجل هذا الإنسان قد يترفع عن ذكر تلك الأبيات، لكن الإنسان في جانب معرفة الأدب وكذا قد يحفظ مثل هذا، يأخذ ديوانا فيقرأ بيتين منه صباحا، يعني في الصباح، ثم بعد ذلك يحفظ ذينك البيتين، يحفظهما عن ظهر قلب، يحفظهما جيدا. طيب لو مرت معك الأيام، يعني مثلا سنة، تستطيع إكمال ديوان من الدواوين وأنت تقرأ معه النحو، تقرأ معه في النحو، فتستفيد النحو من شيخ حسن الظن به، فيجلس معك ويجري عنك المعاني التي قد تستبهم في ذهنك من جهة إدراك النحو. فلما تتمم هذا المقصود على هذا النسق تحصل لك مادة، تكون لك مادة كبيرة ويعني طيبة من الشعر المحفوظ. وكان يعني بعض الشماكرة يفعلون هذا، فيعني لما يكون في المجلس العام يقول: أين أخونا المتنبي؟ أين هذا الذي أوصاه بحفظ ديوان المتنبي؟ ويقول له: ما هو شاهد هذا المقام النحوي؟ فيقول له: قول المتنبي إلى الثمر الحلو الذي طيء له فروع وقحطان بن هور له أصل، فيأتيه بالشعر الذي قاله المتنبي، أو غير ذلك يعني من أشعار العرب الكثيرة والكثيرة جدا. الإنسان لا يستطيع أن يجمع كل الدواوين، لا يتأتى لك حفظ كل الدواوين. كان فيه من الفضلاء من علماء الأدب يعني في العصر الحديث من كان يعني يستجمع العديد من الدواوين، يحفظ قرابة 50,000 بيت ولا أكثر من ذلك يعني، فكان آية في الحفظ، كمثل الشيخ محمد سالم بن عدود رحمه الله. هذا كان متبحرا في هذا الجانب، كان يعني خبريتا فيه، كان متضلعا جدا. فلو استكملت أنت ديوانا مع كتاب معين في النحو تكون لك مادة مستحكمة في كثرة الشواهد التي تضعها بإزاء تلك المعاني التي قررت في ذهنك على جهة ذكر تلك القواعد التي درستها مع شيخك. هذا عموما. أما أن أقول لك أن الحفظ يعني تستفيده أنت في السحر، تستفيد لا شك أن السحر أنت خالف بين فيه، لكن هذا بحسبك أنت. وأما كم تحفظ 10 أبيات أو مثلا بيتين، أو أقول يسر على نفسك وكل بحسبه. من كان يعني صاحب همة ويعني يحسن من نفسه بظنه من جهة أنه قد يستمكن من النظر في حفظ يعني طويل يعني ثبت ومثبت وكثير، فإنه لا يستغبى فيقول: أنا لا، أنا سمعت بأن التدرج في العلم طيب وأحفظ بيت كل يوم. أنت الحمد لله الله من عليك بالحفظ، لا تقول يعني هذا أنا لا أنا لابد أن أمشي على هذا القدم. قل لا، يعني امضي قدما ولا تتأفف بواقع غيرك، فإن كل واحد إنما يدرس حاله بحسب حاله. فأنت يعني تستأنس من نفسك أشياء لا أستأنسها من نفسي، لأن أخونا هذا يعني يحفظ مثلا 10 أبيات في اليوم، أنا لا أستطيع حفظ 10 أبيات، أنا أحفظ مثلا بيتين، فلا أستطيع حفظ 10 أبيات. فلما كان المقصود كذلك ألزم نفسي بما ألزم هو به نفسه، لأنه هو يتكلم عن نفسه وما آنس من أحواله التي دارت فيه. وتراجعون في هذا بعض الكتب التي عنيت بجانب الحفظ، كتاب جامع الأخلاق الراوي عن السامع من خطب البغدادي، فقد عقدت أصولا فيما يعينه على الحفظ من جهة عدم الجلوس في الخضرة، مثلا ما يكون من أمام الأشجار كذا، الخضرة تلك يعني تشوش الذهن عليه. يقول هو لابد عليك أن ترقى للغرف، لأن الغرفة هي السفلى في العلو، ترقى للغرف وتجلس فيها ولا يكون أمامك كغرف التشويش. لكن تعلمون أنه ليس كل ما يذكر يعني يكون متحقق الواقع، لكن الإنسان لا يتأثر بواقعه وإنما يستفيد من العلم ما كتب له. ومع ذلك أنصح إخواني أن يعنوا بالعلوم الشرعية التي هي أثر من هذا الباب، لكن في العموم يستفيد الإنسان من هذا الأمر على النسق الذي يذكر. الله أعلم. بسم الله. لا، الألفية لا تؤخذ قبل القطر، الألفية لا تؤخذ قبل القطر، وإنما القطر قبل الألفية، لأن المسائل الخلافية التي ضمنت في الألفية أكثر بكثير من المسائل الخلافية التي ضمنت في القطر. ها؟ نعم. والقطر عليه شروح أيضا، الإنسان يستفيد من القطر قبل الألفية وبعد الملح، قبل الألفية وبعد الملح، لأن الملح أسهل من القطر. طيب، هذا آخر شيء. صلى الله عز وجل ينفعنا بما استمعنا، ونجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وأن يمن علينا بالإخلاص في كل صغير وكبير، هو الذي يكون قادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الصلاة والسلام على رسول الله.